بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، حديثنا اليوم عن حق عظيم من الحقوق الشرعية، كم ضيعها من أناس وكم فرط فيها بعضنا. حديثنا اليوم عن حق عظيم، وهو حق الوالدين، حق الأبناء على الآباء والأمهات. هذا الحق أيها الإخوة من أعظم الحقوق الشرعية. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر بعد حقه حق الوالدين، وهذا إن دل فإنما يدل على عظمة هذا الحق، ولذلك ذكر بعد أعظم الحقوق وحق الله سبحانه وتعالى. بل إن بر الوالدين وأداء حقوقهما عبادة عظيمة، بل إنها من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ رحمك الله. قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأحب الأعمال إلى الله، وهي الصلاة على وقتها، ثم ثنى بعد ذلك ببر الوالدين، وقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله مع فضيلة عبادة الجهاد. وهذا كذلك يدل دلالة واضحة وبينة على عظم حق الوالدين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى له أحد الصحابة يستأذنه في الجهاد في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، وفي رواية: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. ولذلك كان لزاما علينا أيها الإخوة أن نستشعر أن معاملة الآباء عبادة عظيمة، كما أنك تستشعر العبادة في صلاتك وفي حجك وفي صيامك، ينبغي كذلك أن تستشعر الكلمة التي تكلمها للوالدين والمعاملة التي تتعامل بهما، أنها عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى أعظم من محبة عبادة الجهاد في سبيل الله. ولذلك كان رضا الله مرتبطا برضا الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. الله أكبر. عندما ترضي والديك تنال رضا الله سبحانه وتعالى، وعندما تغضب الوالدين تغضب من؟ تغضب ربنا سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة يدل على عظمة هذا الحق، وهو بر الوالدين. كذلك مما يدل على عظمة هذا الحق أن بر الوالدين طريق وسبب إلى أعظم المقصودات، وهو الجنة بعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. وكلمة رغم أنفه أي وضع أنفه في التراب، وهذا يدل على شدة الذل والمهانة. فقال الصحابة: من يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. يعني مجرد أن يدرك الابن والديه ولا يستثمر هذه الفرصة ولا يستغل وجود الوالدين من أعظم أسباب الذلة والمهانة للإنسان في الدنيا والآخرة. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دعاء. استشعر هذا المعنى، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ ليس على الذي يسيء إلى والديه فقط، لا، بل الذي يقصر في الإحسان إليهما. أحيانا الإنسان قد لا يؤذي والديه لكن قد يقصر في برهما وفي الإحسان إليهما. مجرد التقصير عقوبة من الله سبحانه وتعالى، كيف لو انضاف إلى ذلك إيذاء الوالدين؟ ولذلك وصى الله سبحانه وتعالى بهذا الحق وصية عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب. وصية من الله سبحانه وتعالى، ومن ضيع هذه الوصية فقد فاته خير عظيم في الدنيا والآخرة. إذا تبين لنا أيها الإخوة مكانة هذا الحق العظيم وهو حق الوالدين، فيا ترى ما هي الحقوق الشرعية على الأبناء تجاه الوالدين؟ هي كثيرة، ويمكن أن نجملها ونختصرها في ثلاثة حقوق. الحق الأول: مصاحبة الوالدين بالمعروف والدعاء لهما والحرص على هدايتهما ونصحهما. ولذلك كلنا يعلم قصة أبي هريرة رضي الله عنه، عندما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه أمه وكانت على الشرك والكفر. فكان أبو هريرة رضي الله عنه في يوم من الأيام يدعوها إلى الإسلام، فغضبت عليه وأسمعته كلاما مشينا في النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من أبي هريرة إلا أن تأثر من هذا الرد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي حزنا على أمه، وقال: يا رسول الله، ادعو الله لأم أبي هريرة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى أمه وهو مستبشر بهذا الدعاء. فعندما وصل إلى البيت فإذا به يسمع صوتا من البيت، وهو صوت أمه تقول له: مكانك أي لا تدخل، انتظر. ثم سمع صوت اغتسال، فكانت رضي الله عنها تغتسل، فاغتسلت ثم لبست حجابها وقالت لأبي هريرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فما صدق أبا هريرة هذا سرعة هذه الاستجابة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي لكن من الفرح. في المرة الأولى ذهب أبو هريرة يبكي من الحزن، وفي المرة الثانية ذهب يبكي من الفرح. ولذلك من أعظم الحقوق الشرعية على الآباء على الأبناء أن ينصحوا آباءهم وأن يصاحبوهم بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولذلك إذا أمر الوالدين بأمر كان امتثال هذا الأمر من الواجبات، ولا يجوز للأبناء معصية أوامر الوالدين إلا في حالة واحدة: إذا تعارض أمر الوالدين مع أمر الله. فمن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، ما عدا ذلك أوامر الوالدين من الواجبات الشرعية التي يأثم الأبناء إن لم يستجيبوا لها. كذلك من الحقوق الشرعية على الأبناء تجاه الوالدين الإحسان إليهما وعدم رفع الصوت عليهما ومساعدتهما وودهما، فإن ذلك من أعظم الحقوق الشرعية على الأبناء تجاه الوالدين. ولذلك كان يعني رفع الصوت على الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، بل إن مجرد التضجر كما قال سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، مجرد هذه الكلمة إن قيلت للآباء فهي كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية. كيف لو ازداد الأمر إلى أذية الوالدين بالشتيمة أو الاعتداء أو الطرد عياذا بالله. ولذلك من أساء إلى والديه عجل الله له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك روى الإمام المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب، وصحح إسناد هذه القصة الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن شابا عاصيا كان يكثر من شرب المسكرات، وكانت أمه تنصحه، وفي يوم من الأيام دخل عليها وهو ثمل أي سكران، فنصحته وأمرته بالبعد عن ذلك، فرد عليها وقال لها وهو في غير وعيه، قال لها ما بالك تنهقين كما ينهق الحمار. يقول الناس فلما توفي هذا الشاب كان يخرج من قبره في نفس اليوم الذي قال هذه الكلمة لوالدته فينهق كما ينهق الحمار ثم يرجع إلى قبره. والقصة حقيقية بإسناد صحيح، وسبحان الله الجزاء من جنس العمل، من أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، ومن أساء إلى والديه عاقبه الله بالدنيا قبل الآخرة. كذلك من حقوق الوالدين بر الوالدين بعد موتهما، فبر الوالدين لا ينقطع عند موت الوالدين بل يستمر ما دام الأبناء على قيد الحياة، على قيد الحياة فهم مأمورون ببر الآباء حتى بعد وفاة الآباء. يبر الوالدان بعد موتهما بعدة أمور. الأمر الأول باجتهاد الولد في طاعة الله، أي طاعة يقوم بها الولد فإن أجرها يتعدى إلى الوالدين. لو أن الولد حج إلى بيت الله الحرام يصل الأجر إلى الوالدين حتى لو لم ينوي الولد إهداء الثواب إلى الوالدين. لو صلى، لو تصدق، لو أحسن إلى الناس فكل هذه الأجور تصل إلى الوالدين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والولد من سعي الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فكل عمل صالح يقوم به الأبناء فإن أجره يصل إلى الآباء من غير أن ينقص من أجور الأبناء شيئا. الأمر الثاني الدعاء لهما والاستغفار لهما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو لهما. فالدعاء من أعظم أسباب بر الوالدين بعد وفاة الوالدين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليرتفع في درجات الجنة فيقول من أين لي هذا، استغرب، فيقال له باستغفار ولدك لك. قد يموت الإنسان وهو على درجة قليلة فيفاجأ يوم القيامة أنه على درجة عالية. لماذا؟ بسبب دعاء الأبناء واستغفار الأبناء لهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث إذا مات ابن آدم قال ولد صالح. الولد الصالح يبر الآباء حتى بعد وفاتهما. ولذلك هذا فيه إشارة إلى ضرورة عناية الآباء بأبنائهم وإصلاحهم. فكلما اجتهد الآباء في إصلاح الأبناء انتفعوهم أولا قبل أن ينتفع الأبناء. كذلك يستطيع الأبناء أن يبروا آباءهم بعد وفاتهم من خلال إكرام أصدقائهم وأهلهم بعد وفاتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر ود أهل أبيه. إن من أبر البر أن يصل الولد ود أهل أبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من أعلى درجات البر أن يصل الأبناء أصدقاء وإخوان وأهل وأقارب الآباء بعد وفاتهم. ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه زار رجلا في المدينة فقال ابن عمر لذلكم الرجل أتعلم لماذا وصلتك؟ قال لا. قال لأني قال ابن عمر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل والدي في قبرهما فليصل ودهما بعد وفاتهما. أي فليصل أصحابهم وأصدقائهم بعد وفاتهم. ولذلك كان الصحابة الكرام يجتهدون في صلة أصدقاء آبائهم أو إخوان آبائهم حتى بعد وفاتهم. كذلك من أنواع بر الوالدين بعد وفاتهما التصدق عنهما، فإن هذه الصدقة بإذن الله يصل أجرها إلى الوالدين، كما جاء من حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت والدته وهو غائب عنها، كان مسافرا، فلما حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال سعد للنبي عليه السلام يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. فقال سعد فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. وجاء من حديث آخر عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي قد انفلتت نفسها، أي توفيت، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن تصدقت عنها؟ قال نعم. فدلت هذه الأحاديث على أن من أعظم أسباب بر الوالدين بعد وفاتهما أن يتصدق الأبناء عن آبائهم بعد وفاتهم. ولذلك أيها الإخوة حري بنا أن نبر آبائنا، فإن من أعظم أسباب إجابة الدعاء بر الوالدين، بل إن دعاء الوالدين مستجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منهن دعاء الوالد لولده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب سواء كان هذا الدعاء دعاء بالخير أم دعاء بالشر. ولذلك من أعظم الأخطاء التي يقع فيها الآباء أن يدعوا على أبنائهم، والدعاء على الأبناء قد يستجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أموالكم ولا على أبنائكم. فحري بالأبناء أن يستثمروا هذا الأمر فيطلبوا من آبائهم الدعاء لهم بالصلاح وبالهداية وبالتوفيق في الدنيا والآخرة. ولذلك روى الإمام مسلم عن أن أويس القرني وهو أحد التابعين الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور منها بإجابة الدعاء، كان أويس القرني رضي الله عنه بارا بأمه ولم يهاجر إلى النبي برا بأمه لأنها كانت وحيدة، فلما توفيت هاجر إلى المدينة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر الصحابة أن من أدرك هذا الرجل فليطلب منه الدعاء فإن دعاه مستجاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر كلما قدم وفد من اليمن يسأل عن أويس القرني حتى رآه وطلب منه الدعاء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ببركة بره لأمه. ختاما أيها الإخوة، فلنحذر جميعا من عقوق الوالدين، لأن من أعظم كبائر الذنوب عقوق الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. فعقوق الوالدين سواء بالقول أو بالفعل أو بعدم السؤال أو بالتضييع أو بالإهمال، كل ذلك يعد من عقوق الوالدين، فإن ذلك من أكبر كبائر الذنوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على بر آبائنا، وأن يوفقنا لطاعته ولطاعة من أمرنا بطاعته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.